إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، ها نحن اليوم في أول يوم من أيام العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم. هذا العشر الكريم الذي هو من أفضل الأيام وأشرفها وأبركها، ذاك لأن فيه ليلة لا يعدلها الدهر، ذاك أن فيه ليلة كانت فاتحة لسعادة البشرية، وكانت بوابة لرفعتها وعزتها وقدرها ورفعة شأنها. هذا العشر الأواخر من رمضان الذي هو درة شهر رمضان، فيه ليلة هو درة هذا العشر، هي ليلة القدر. هذه الليلة التي ذكرها ربنا عز وجل في سورة مستقلة بها، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، سنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأسند الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إنزال هذا القرآن بضمير العظمة، لأن القرآن كذلك عظيم، فقال إنا، لم يقل إني، إنا أنزلناه ولم يقل أنزلت القرآن، وإنما أشار إليه بالضمير لأنه معروف ومعلوم، ولأن الكون كله يعرفه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر أي ليلة الشرف والفضل والرفعة والمنزلة العالية، في ليلة القدر، هذه الليلة التي لا يحيط الإدراك البشري بحقيقتها إلا بإعلام الله تعالى. فقال وما أدراك، يعني إدراكك لا يصل إلى معرفتها إلا إن أعلمناك بذلك. وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أجاب الله وبين حقيقة هذه الليلة فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال العلماء أيها الإخوة: وليس المراد بقوله خير من ألف شهر، ليس المراد التحديد، وإنما المراد التكثير، فلعله خير من آلاف من الشهور، لأنه قال خير من ألف شهر، لم يقل كألف شهر. الله عز وجل إذن سمى هذه الليلة التي نزل بها القرآن ليلة القدر، ليشير ويبين، واسمعوا هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، ليبين أن القلب الذي نزل فيه القرآن والفؤاد الذي تغلغل فيه وشرى في كيانه هو كذلك صاحب القدر والشرف والفضل والكرامة والمنزلة العالية. من نزل في قلبه القرآن وتغلغل في كيانه وسرى في وجوده كان كذلك صاحب القدر. إن كان الزمان الذي نزل به القرآن صار ليلة القدر وصار خيرا من ألف شهر، وكذلك من نزل في قلبه القرآن وسرى في عروقه وسكن في فؤاده كان خيرا من آلاف من البشر ليس في قلوبهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وذاك أيها الإخوة لأن القرآن فيه من الخيرات والبركات والفضائل والآثار العظيمة في الحياة ما لا يتصوره عقل ولا خيال. هذا القرآن العظيم الذي سماه الله تعالى وبين لنا آثاره وعظمته في آيات كثيرة، فكيف لا يكون من تغلغل فيه هو صاحب القدر؟ فالقرآن هو النور كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هو النور الذي تضيء به دروب الحياة ومسالكها ومنعرجاتها، ومن اهتدى بهذا النور كان يمشي سويا على صراط مستقيم فلن يذل ولن يزل. وكفى بالاستنارة بأنوار القرآن شرفا ورفعة ومنزلة وقدرا. والقرآن هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. فمن جعل القرآن إمامه وجعله بوصلة حياته جنب نفسه من الوقوع في الباطل الذي من وقع فيه اختلت أعماله اختلت أحواله وضلت أعماله. وكفى بالقرآن وبحق القرآن أن يجعلك في قدر ورفعة ومنزلة عالية. والقرآن هو الشفاء، شفاء لما في الصدور، لما يعتري النفوس من أمراض تسبب للإنسان القلق والنكد والاضطراب والضيق، يشفي النفوس من تلك الأمراض الخبيثة، يشفيها من أمراض الحسد والحقد والغرور والعجب والتشاؤم. هذه الأمراض التي تودي بالإنسان وتجعل حياته ألوانا من الضيق والقلق والإحباط والاضطراب، جاء القرآن ليشفيك من هذه الأمراض كلها. وكفى بهذا الشفاء إذا عشت في روضاته وإذا عشت في ظلاله أن تكون ذا قدر ومنزلة عالية وكرامة حقا. القرآن، ماذا نتكلم عن هذا القرآن؟ هو هدى ورحمة يهدي للتي هي أقوم، هو حبل الله المتين، هو صراط الله المستقيم. هذا هو القرآن الذي لم يدع مكرمة إلا دلك عليها، ولم يدع شرا إلا حذرك منه، ولم يترك باب سعادة إلا فتحه لك، ولم يترك طيبا إلا أمرك به، ولم يدع خبيثا إلا نهاك عنه وحذرك منه. فكيف لا يكون هذا القرآن إذا نزل في قلب إنسان وتغلغل في فؤاده، كيف لا يكون ذاك الإنسان صاحب القدر والكرامة والمنزلة العالية؟ ومن هنا أيها الإخوة، من خلال ما ذكرته لكم، نفهم معنى قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. من خلال ما ذكرته لكم نفهم معنى قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني انتبهوا إلى هذا المعنى الدقيق أيها الإخوة، يعني أن ليلة واحدة تحياها مع القرآن خير من ألف شهر تحياها بعيدا عن القرآن. يوم واحد تعيشه مع القرآن ومع منهج ربك وكتاب خالقك خير من آلاف الشهور تعيشها بعيدا عن القرآن الكريم. نعم أيها الإخوة، يوم واحد وليلة واحدة خير من عمر مديد ولو بلغ 100 عام إذا كان بعيدا عن القرآن الكريم. فالحياة بلا قرآن لا معنى لها ولا قيمة لها ولا قدر لها. قدر الحياة أن تكون مع القرآن، والحياة بلا قرآن تافهة، والحياة بلا قرآن شقاء واضطراب، والحياة بلا قرآن معيشة ضنكا. نعم أيها الإخوة، هذا معنى قوله تعالى خير من ألف شهر. وهنا نفهم أيضا، وكونوا معي أيها الإخوة على انتباه تام، نفهم هنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر. ما معنى التماسنا لليلة القدر؟ إنما نلتمس ليلة القدر يعني نلتمس الليلة التي نزل فيها القرآن لنشهد هذه الليلة العظيمة، فنشهد أنوارها فتسطع أنوارها على قلوبنا وتدخل أسرارها في كياننا. فحينئذ التماس الليلة التي نزل فيها القرآن إنما يعني أن تلتمس في جميع أعمالك وتبحث في جميع أحوالك عن حكم القرآن وعن أدب القرآن. ليس الأمر أمرا شكليا أيها الإخوة، ليس الأمر أمرا طقوسيا فقط. التمسنا ليلة القدر، التماس ليلة القرآن معنى ذلك أن تلتمس حكم القرآن في كل أعمالك، وأن تبحث عن حكم الله في كل مسألة من شؤون حياتك. نعم أيها الإخوة، لأن توجيه القرآن لك هو أعظم من توجيهك لنفسك بألف مرة بل بآلاف المرات. ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا التمست القرآن في كل حياتك، التمست أحكامه وبحثت عن آدابه ووقفت عند تشريعاته، تكون حينئذ التمست لنفسك القدر، التمست عزة شأنك ونباهة أمرك وعلو قدرك. وهذا ما أشار إليه ربنا في القرآن الكريم حين قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه رفعة شأنكم وعلو قدركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا ما يفهمه بعض المسلمين من التماس ليلة القدر أنه مجرد أن يصادفوا تلك الليلة فيركعوا فيها ركيعات ويدعوا فيها ببعض الدعوات وهم لا ينخلعون عن جاهليتهم ولا يتجردون من بعدهم عن القرآن ولا ينسلخون من أهوائهم وشهواتهم وتبقى أهواؤهم وشهواتهم حاجزا لهم عن الدخول في عمق القرآن وعن التحقق بأحكام وآداب القرآن، هؤلاء لم يعرفوا معنى التماس ليلة القدر. عرفتم أيها الإخوة ما معنى ليلة القدر؟ ليلة مع القرآن أعظم من عمر مديد بلا قرآن، لأن الحياة بلا قرآن لا معنى لها ولا قيمة لها ولا قدر لها. ومن هنا أيها الإخوة، من نزل القرآن في قلبه وسرى في كيانه أحاطت به الملائكة من كل جانب وحفت به من كل جانب، لأن القرآن حينما نزل نزلت معه الملائكة، حفت به الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن كان القرآن في حياته ومن كان القرآن إمامه هربت عنه الشياطين وانصرفت عنه الأشرار وأحاطت به ملائكة الله الأخيار لتكون معه في كل وقت وحين، أما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أفلا يكون صاحب القرآن، يعني الذي يعمل به، أفلا يكون صاحب هذا القدر العظيم أن يذكره الله في من عنده وأن تحف به الملائكة وأن تنصرف عنه الشياطين وأن يكون من خيار عباد الله تحيط به ملائكة الله؟ هذا معنى ليلة القدر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لما أخفى الله عنا ليلة القدر فلم نعرف هذه الليلة على وجه التحديد؟ لما رفع علمها من صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا: خرجت لأخبركم، يعني بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم أيها الإخوة، إنه خير لنا، خير عظيم. أتدرون لماذا؟ إن لإخفاء ليلة القدر حكمة بالغة، وإن لإخفاء ليلة القدر سرا عظيما. لقد أخفاها الله تعالى ليرى من هو حريص على الوصول إليها، ليرى من هو مهتم حقا بإدراكها، ليرى من هو صادق فعلا في البحث عنها. ليلة واحدة خير من ألف شهر لن تكون مبذولة للمتشاحنين ولن تكون مبذولة للمتنازعين المتخاصمين. ليلة واحدة هي خير من ألف شهر لن تكون متاحة للعابثين ولا مفتوحة أبوابها للساهين والغافلين. أيها الإخوة، هل تمنح الجوائز العظيمة النفيسة الكبرى؟ هل تمنح لكل الناس أم تمنح فقط للمجدين المجتهدين المشمرين عن ساعة الجد؟ وكذلك ليلة القدر، وكذلك ليلة القدر لن تكون للمعرضين عنها، بل ستكون للمتعرضين لها. ليلة القدر لن تكون في صحيفة المدبرين عنها، بل ستكون للمقبلين عليها. ليلة القدر لن تكون للغافلين الساهين، بل ستكون للملتمسين لها الباحثين عنها في كل ليلة من ليالي عشر رمضان الأواخر. ليلة القدر التي هي أعظم ليلة من ليالي الدهر لن تكون لمن يؤثر الدنيا عليها، بل ستكون لمن ترك الدنيا من أجلها. وكم يشغل الناس اليوم بالأسواق وبمتاع الدنيا ويتركون التعرض لهذه النفحات العظيمة. ليلة القدر لن تكون لمن يؤثر الدنيا عليها، بل ستكون لمن ترك الدنيا من أجلها. وباختصار شديد أيها الإخوة الكرام، ليلة القدر لن تكون لمن لا يقدر الله حق قدره. ليلة القدر ستكون لمن لله في قلبه أعلى منزلة وأعظم قدر. من كان لله في قلبه أعلى قدر وأعظم منزلة، يقدم الله وأوامره ونواهيه على أقوال الناس كلهم وأهواء الخلق جميعهم وعلى أهواء نفسه وأغراضها، هذا الذي ستفتح له أبواب ليلة القدر. أتدرون لماذا أخفى الله ليلة القدر؟ ليعرف الصادق في طلبها، ليعرف المخلص في البحث عنها. فليست مبذولة للناس جميعا الساهين والغافلين والمتنازعين والمتقاصمين والمقبلين على شهواتهم وأهوائهم. ليلة القدر لن تكون للمتهالكين على الشهوات والملذات، لذلك أخفى الله تعالى علمها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال: عسى أن تكون خيرا لكم، نعم، لكي لا تكون إلا للمجدين المخلصين الذين يستحقون هذه الجائزة العظيمة. لذلك إذا شمرت عن ساعد الجد وطهرت قلبك من العداوة والحقد، طهرت قلبك من العداوة والحقد وشمرت عن ساعد الجد وأقبلت على ربك بإخلاص وصدق، فتحت لك أبواب ليلة القدر وفاضت عليك أنوارها وطلعت عليك أسرارها وذقت تجلياتها وروحانيتها، وكتبها الله تعالى حينئذ في صحيفتك ونلت أجرها وذخرها يوم القيامة. أرأيتم أيها الإخوة، هذه الليلة العظيمة ليست للكسالى، ليست للخاملين، ليست للمقصرين، إنما هي للمجدين. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا، سيد الخلق، حبيب الحق، مع ما كان عليه من اجتهاد في العبادة، مع ما كان عليه من دأب في العبادة، مع ذلك كان إذا دخل هذا العشر الأواخر ماذا فعل؟ هو أول من يقرع باب الجنة، وهو صاحب الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، كان ينبغي أن ينام لأنه ضمن الوسيلة وضمن أن يكون أول من يقرع باب الجنة. كان يقال فلينم إذن ضمنت له. على العكس تماما، نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر كما ورد في الصحاح شد مئزرة، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال العلماء شد مئزرة كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد لها أكثر من المعتاد، أكثر من المعتاد. وقيل من معانيها أيضا من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء في العشر الأواخر. والمعنى الأول قاله كثير من العلماء كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها أكثر من المعتاد، لأنه في هذا العشر تلك الليلة العظيمة، تلك الجائزة الكبرى، ليلة القدر خير من ألف شهر. لذلك هذا هو معنى الإقبال على ليلة القدر، أن نغتنم الليالي كلها وأن نعلم أن المراد أن نقبل على كتاب الله ونلتمس أحكام الله في حياتنا، في معاملاتنا، في بيوتنا، في أسواقنا، أن نلتمس أحكام القرآن في كل مراحل أعمارنا وأحوالنا، ليكتب الله تعالى لنا العزة وليعيد لنا القدر الذي كان لنا في سالف الأيام. كان لنا قدر حين تمسكنا بالقرآن، كانت لنا عزة حين كان القرآن إمامنا، كان لنا مجد عريض حين كان القرآن حكمنا. فلما غلبت الأهواء وغلبت الشهوات وركن الناس إلى أهوائهم ودنياهم وشهواتهم وتنازعوا على الدنيا وتخاصموا عليها وتفرقوا فيما بينهم، فقطعوا الأرحام وقطعوا المودة والإخاء وتكالبوا على الدنيا، حينئذ صرنا في شر حال. اللهم أعدنا إلى سابق عهدنا يا رب العالمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، ومما أنصح نفسي وأنصحكم به لاغتنام هذا العشر لنقترب من القرآن ولنقترب من أحكام القرآن، وليكون القرآن ربيع قلوبنا، وليكون القرآن محور حياتنا، وليكون القرآن بوصلتنا وإمامنا، نغتنم هذا العشر العظيم، هذا العشر المبارك، بمزيد من الإقبال على كتاب الله ومزيد من العكوف على آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر اعتكف، فكان يعتكف طيلة العشر الأواخر في كل ما كان فيه من رمضان. ويقول الإمام مسلم في صحيحه: واعتكف أزواجه من بعده كذلك لهذا الأمر العظيم. لذلك أيها الإخوة أنا أنصحكم جميعا من فاته فضائل العشر الأول والثاني، من انشغل بدنيا أو مسلسلات أو سهرات أو زيارات أو غير ذلك، فليستدرك ذلك في هذا العشر. تعالوا جميعا إلى صلاة التراويح، أقبلوا إلى المساجد، صلوا التراويح كاملة لا تدعوها، لا تترك من الركعة الثامنة أو العاشرة أو غير ذلك، ابقى. هكذا كان المسلمون، سيدنا عمر وصحابة رسول الله جميعا صلوا 20 ركعة، ولا يزال هذا إلى وقتنا الحاضر في مكة والمدينة. نعم أيها الإخوة الكرام، لا تدع، لا تترك. فهل الذي تذهب إليه خير مما أنت فيه؟ هل هو أفضل مما أنت فيه؟ فلا تدع الصلاة إلى آخرها. وقد تقول لي ولماذا أبقى إلى آخر الصلاة؟ أقول لك بشارة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى تنتهي الصلاة، كتب له قيام ليلة، حسب لك قيام ليلة من أولها إلى آخرها. متى قال النبي ذلك؟ قال ذلك لما صلى معه الصحابة، فصلى بهم، وهذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم. نعم، صلى بهم في الليلة السابعة قبل انتهاء رمضان، صلى بهم إلى ثلث الليل، ثم في ليلة أخرى صلى بالصحابة حتى مضى نصف الليل، صلى بهم إماما نصف الليل. فقال الصحابة وقد شعروا بروعة ومتعة وعظمة ولذة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا، يعني ابق في صلاة ونحن نصلي معك إلى الفجر، لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني تنتهي الصلاة، حسب له قيام ليلة. لذلك قال: ممن عمل بهذا الحديث سيد أهل السلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل، وهو معلوم رسوخه في السنة وعلمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مع الناس التراويح كلها ويوتر معهم كذلك مع الإمام، حتى الوتر كان يصليه جماعة مع الإمام، ويحتج بهذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنهم لكي يحسب له قيام ليلة. بقيت أيام، ليال معدودات أيها الإخوة، فاغتنموها وأقبلوا إلى بيوت الله التي فيها نور الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أكثروا من الصدقات في هذه الأيام، أكثروا من التبرعات في هذه الأيام، لأنه يضاعف لكم فيه الأجر والثواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يكون جودا في هذه الأيام المباركة. لذلك استغلوا الفرصة واغتنموا الزمن وأنفقوا الأموال، والله يضاعفها ويخلفها عليكم. ألا تثقون بوعد الله؟ قال تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وأنا أنصح كذلك الإخوة التجار أن يرحموا الفقراء، أنصح جميع التجار، تجار الألبسة وغير الألبسة مما يحتاجه الناس، أن يخففوا من أرباحهم
وأن يرأفوا بالفقراء، فإن تخفيف ربحك وإن تقديرك لهذا الذي وجدته فقيرا والله هو نوع من الصدقة ونوع من الخير والبر. هذا التراحم الذي يجب أن يكون فيما بيننا. لا تقول أريد أن أثري في هذا العشر وأجمع ما لا أجمعه في العام كله، قل سأرحم الفقراء في هذا العشر، سنشيع بيننا التراحم والتعاطف والتحابب، لأنه كما رأيتم لما تنازع رجلان رفع علم ليلة القدر، فليلة القدر لن تنال إنسانا فيه على أخيه في قلبه على أخيه غل أو خصومة أو حسد، بل تنال المتراحمين المتعاطفين المتوادين المتآخين. لذلك نصيحتي لتجارنا جميعا أن نرحم الفقراء وأن لا نربح كثيرا، نربح القليل فيجعل الله فيه الخير الكثير إن شاء الله تعالى. ثم من الأشياء المباركة العظيمة في هذا العشر صلاة التهجد. صلاة التهجد أيها الإخوة من الصلوات المباركة العظيمة التي فيها خيرات كثيرة وأسرار عظيمة. وورد عن نبينا عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني الصلاة عند وقت السحر في التهجد. فإذا استطعت أن تصلي في بيتك نشيطا قويا فصلي، وإن عرفت أن النوم سيغلبك في بيتك فتعال إلى بيت الله لتتنشط مع إخوانك من المصلين ولتقوى همتك بوجود إخوانك من المصلين. تعال إلى بيت الله لكي لا تفوت على نفسك هذا الخير العظيم. ونحن هنا في هذا المسجد صلاة التهجد أيها الإخوة تبدأ في الساعة الثالثة إلا ربعا بعد الثانية والنصف إن شاء الله تعالى، وتبقى قرابة ساعة إلى ساعة وربع، ويبقى للفجر ساعة تقريبا يستطيع من أراد السحور أن يدركه. أصلا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث قالوا حتى خشينا الفلاح، هذا نص الحديث. قالوا وما الفلاح؟ قال السحور، يعني بقوا في صلاة حتى خشوا ألا يدرك السحور، فاطمئنوا ستدركون السحور إن شاء الله تعالى. أقبلوا إلى بيوت الله أو صلوا في بيوتكم، المهم أن تغتنموا هذا الوقت المبارك إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لليلة 27 والتي ستكون ليلة الخميس القادم إن شاء الله، فنحن نحييها في هذا المسجد بفضل الله، ولكن نحن نبدأ الإحياء الساعة 11، يعني في الساعة 11 تبدأ صلاة العشاء والتراويح. لماذا؟ لكي يأخذ الواحد منا قسطا من الراحة بعد الفطور فيرتاح ساعة أو ساعتين، ثم يأتي نشيطا قويا ويبقى بنشاط ووضوئه إلى صلاة الفجر. وقد قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا القليل يرتاح فيه المرء فيأتي بنشاط وحيوية إن شاء الله تعالى. فإحياؤنا في هذا المسجد يبدأ الساعة 11 ونبقى إلى صلاة الفجر ونتسحر معا في المسجد بإذن الله. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يغتنم هذا العشر المبارك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عافنا من كل بلاء وبلية، والطف بنا في قضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يغتنم العشر الأواخر من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم من علينا فأعتق رقابنا من النار، أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأولادنا وذرياتنا ومن له حق علينا، أعتق رقاب جميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أذقنا حلاوة الطاعة، اللهم أذقنا حلاوة العبادة، اللهم تجلى علينا في هذا العشر المبارك، تجلى على قلوبنا بجمالك وجلالك وبركاتك وإنعامك يا رب العالمين. لا تحرمنا فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا ممن جاء رمضان ولم يغفر له، اجعلنا ممن غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته وسترت عيوبه وفرجت كروبه. اللهم فرج الكرب عنا وعن جميع المسلمين، فرج عن أهلنا في فلسطين، فرج عن المسلمين في غزة، فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع أحدا منا في ضيق ولا في كرب ولا شدة ولا بلاء. أعطي كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ورمضان وقت البر والخير والإحسان، رمضان وقت البركات والتبرعات والتطوعات، لذلك جاءكم 62 جمعية، 62 جمعية. لا تقولوا هذا كثير، بل أقول هذا من حظكم، لأن تبرعاتكم ستوزع على 62 جمعية، فتبرعاتكم ستنال فقراء دمشق كلهم. أليس هذا فضلا عظيما؟ هل تستطيع أن تجوع على فقراء دمشق؟ من يستطيع؟ لا أحد يستطيع. جاءتكم هذه الجمعيات وأنتم في أمكنتكم، ليس عليكم أن تبحثوا عن الفقراء ولا أن تفتشوا عنهم، عليكم فقط أن تخرجوا الأموال من جيوبكم وتعطوها بسخاء ومضاعفة أضعافا كثيرة، لأن هذا يكون في صحائفكم ويكون وقاية لكم من نار جهنم ووقاية لكم من الشرور والبلاء بإذن الله تعالى. فتبرعوا وطيبوا نفسا، وقد قال ربنا لينفق ذو سعة من سعته، وقال وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا وسع الله عليك فأنفق على قدر سعة الله، على قدر ما وسع الله عليك، وإذا لم تؤت إلا القليل فأنفق ولو شق تمرة، فلا يعفى من الإنفاق أحد أبدا. فالمتقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في وقت الضيق ينفقون، لأن إنفاقهم سبب الرخاء وسبب السعة والبركة، بإذن الله. نسأل الله أن يتقبل منكم جميعا، وأن يخلف عليكم ويضاعف الخيرات لكم والبركات، ويبارك في أرزاقكم. أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من تراحمكم خيرا، ليرحمنا ربنا جميعا، إن ربنا سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.